الاحتلال يرتكب 7 مجازر بالقطاع خلال الساعات الماضية، والمقاومة تدك قواته في محاور القتال. المقاومون الفلسطينيون يتصدون للاحتلال في نابلس وطولكان بالرصاص والعبوات الناسفة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. جدد الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفا مباني سكنية في منطقتي الحدث في محيط الجامعة اللبنانية والشوافات العمروسية. وقبل ذلك شن كيان الاحتلال عدوانا عنيفا استهدف مبنيين سكنيين كانا مكتظين بالسكان والنازحين في منطقة البسطة في بيروت، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين. وفي جنوب لبنان شن الاحتلال عدوانا على صيادين عند شاطئ سورة الجنوبي، ما أدى إلى استشهاد شخص وجرح آخر. واستمرت الاعتداءات الإسرائيلية على قرى قضاء سور وبنت جبيل، حيث أغار الطيران المسير على بلدة طورة ما أدى إلى ارتقاء شهيدين، فيما تعرضت التلال المحيطة بالنبطية والفوقة وبلدتا أرنون ويحمر لقصف مركز. حول آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على لبنان، خاصة استهدافه فجر اليوم للعاصمة بيروت، نتابع وإياكم التقرير التالي.
اعتداءات إسرائيلية جوية متواصلة على مناطق مختلفة من لبنان تستهدف المناطق السكنية المأهولة، لا سيما العاصمة اللبنانية بيروت التي استهدفها عدوان جوي فجرا أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بينهم صحفيون. فقد أغارت المقاتلات الإسرائيلية على مبنى سكني في شارع فتح الله في منطقة البسطة في بيروت. المبنى مؤلف من 8 طبقات وتقطنه عوائل بينها نازحون، وقد دمر بشكل كامل بعد إصابته ب5 صواريخ خارقة للتحصينات. كذلك تضررت بشكل كبير الأبنية السكنية المجاورة. الطيران الحربي الإسرائيلي بعد العدوان على بيروت نفذ غارة على الضاحية الجنوبية مستهدفا عدة مناطق بينها الحدث والعمروسية والغباري والشياح وبئر العبد، واستهدف الطيران مولدات كهربائية في شارع المصبغة في الشياح، ما أدى إلى اشتعال النيران وتصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة. وفي البقاع استهدف الطيران المعادي منزل مدير مستشفى الأمل الجامعي الدكتور علي علام، ما أدى إلى استشهاده وعدد آخر من المعنيين بالشأن الصحي في منطقة بعلبك الهرمل. جنوبا أغارت مسيرة إسرائيلية على صيادين اثنين عند شاطئ الصور الجنوبي على مقربة من موقع الصحفيين الذين يغطون الحرب، ما أدى إلى استشهادهما. كذلك استشهد 5 مصابين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، حيث استهدفت الأولى سيارة إسعاف في بلدة دير قانون رأس العين بقضاء الصور، والثانية فريقا طبيا بقرية القطراني في قضاء جزين.
أعلنت المقاومة الإسلامية اللبنانية استهداف صباح اليوم تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة حنيتة بسلية صاروخية. كما استهدفت المقاومة بسلية صاروخية تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة المطلة شمال فلسطين المحتلة. وذكر حزب الله في بيان آخر أن مجاهديه رصدوا تحركات لقوات من جيش العدو تحاول التقدم باتجاه بلدة البياضة، فاشتبكوا معها وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح. وكانت المقاومة اللبنانية شنت أمس هجوما بالمسيرات الانقضاضية على تجمعات قوات الاحتلال في بلدة يارين والجبين، فيما قصفت قاعدة ستيلا ماريس البحرية بصواريخ نوعية. يخوض مجاهدو حزب الله معركة ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تحاول السيطرة على بلدة الخيام جنوب لبنان. وبعد 6 أيام من عمر المعركة، منع حزب الله جيش الاحتلال من السيطرة على الخيام، رغم أن المعركة الثانية التي يحاول فيها التقدم إلى البلدة بعد اعتداءات لم تتوقف منذ بداية طوفان الأقصى. وأفادت مصادر ميدانية باستمرار الاشتباكات الملحمية طيلة ساعات الليل وسماع دوي الانفجارات حتى الصباح غرب بلدة الخيام. كما استهدف حزب الله تجمعات جنود الاحتلال بالمسيرات، ما أسفر عن فقدان التسلسل القيادي وتعرضهم لإصابات متعددة مع تسجيل انسحابهم من أماكن تجمعهم في محيط المدينة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن كيان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في مختلف مناطق القطاع خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى سقوط 120 شهيدا وأكثر من 200 مصاب. وبهذا ترتفع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع إلى أكثر من 44,000 شهيد وأكثر من 104,000 مصاب منذ 7 أكتوبر العام الماضي. وقالت وزارة الصحة في غزة إن عددا كبيرا من الضحايا لا يزال تحت الركام، والطواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول للضحايا. أعلنت كتائب القسام قنص جنود واستهداف آليات عسكرية للاحتلال في عملية مركبة في رفح، فيما قالت إنها استهدفت قوة إسرائيلية في جباليا وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح. من جهتها أكدت سرايا القدس أن مجاهدي أخذوا اشتباكات ذارية بالأسلحة الرشاشة والمضادة والأفراد مع جنود وآليات الاحتلال في بيت لاهية. وأعلنت سرايا القدس قصفها بالاشتراك مع ألوية صلاح الدين مركزا للقيادة والسيطرة تابعا لقوات الاحتلال في جحر الديك وسط القطاع بالهاونات. أما كتائب شهداء الأقصى فقد قصفت مقر قيادة وسيطرة تابعا للاحتلال شرق مخيم جباليا. أكدت قوات العاصفة كتيبة نابلس تمكن مجاهدي فجر اليوم من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في جرافة عسكرية صهيونية في مخيم عسكر. وتصدى مقاومون لقوات الاحتلال الإسرائيلية المقتحمة البلدة القديمة في نابلس، وذلك باستهدافها بالرصاص الكثيف. وأعلنت سرايا القدس كتيبة نابلس خوض مقاتلي معارك ذارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال في البلدة القديمة. من جهته أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مستوطنين بلدة بيت فوريك شرق نابلس. يأتي ذلك فيما صعد الاحتلال سلسلة اقتحاماته لمدن وبلدات الضفة الغربية وشنوا حملة مداهمات واعتقالات يتصدى لها المقاومون. أعلنت بلجيكا التزامها باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوف غالانت في حال دخولهم أراضيها امتثالا لمذكرات التوقيف الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية. وشددت المتحدثة باسم الخارجية البلجيكية أن بلادها تدعم بشكل كامل احترام القانون الدولي والعمل المستقل لمحكمة الجنايات الدولية. في ذات السياق أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم القادم مذكرات التوقيف الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية بحق بنيامين نتنياهو ووزير حربه المقال يوآف غالانت. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعناوين. عدوان صهيوني واسع على وسط بيروت والضاحية وحزب الله يستهدف قواعد الاحتلال وجنوده. الاحتلال يرتكب 7 مجازر في القطاع خلال الساعات الماضية والمقاومة تدك قواته في محاور القتال. المقاومون الفلسطينيون يتصدون للاحتلال في نابلس وطولكرم بالرصاص والعبوات الناسفة. بهذا مستمعينا الأفاضل في كل مكان وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
يا ربي يا ربي يا
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم في برنامجنا معكم على الهواء. طابت أوقاتكم بكل خير وتقبل الله أعمالكم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج وعنوان حديثنا البرامج التلفزيونية الميوعة والمحتوى الهابط. وقفتنا مع حضراتكم مستمعينا الأكارم سوف تكون عند ضرورة الانتباه لما يتم تقديمه من المحتوى الهابط في وسائل الإعلام وتحديدا التلفاز وتأثيره على الأسرة وعلى أفرادها. كيف يمكن النظر إلى البرامج الإعلامية وإلى سياسات بعض المؤسسات الإعلامية التي تحاول ضرب الأسرة وإفسادها وإخراجها من الإطار الإسلامي السليم؟ لماذا يجب أن نخشى هذه الثقافة في الانحطاط والميوعة والتي يحاول الطرف المقابل نشرها في مجتمعاتنا؟ ماذا نفعل كأفراد وأسر في المجتمع لكي نمنع انجرار أفراد الأسرة إلى هكذا نوع من المحتوى الهابط؟ هذه وغيرها من الأسئلة ستكون محط لقائنا في معكم على الهواء وتحت عنوان البرامج التلفزيونية الميوعة والمحتوى الهابط. سنكون إن شاء الله في هذا البرنامج والمحطات المنوعة التي أعددناها لحضراتكم من الإنتاجية والمباشرة وآرائكم وآراء ضيوفنا الأفاضل كذلك. وفي البداية ولكي يكون لنا مدخل لإطار حديث البرنامج نتوجه للاستماع إلى الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأفاضل، للإعلام دور كبير في التأثير على سلوكيات الأفراد والمجتمع، فوسائل الإعلام ومن ضمنها القنوات الفضائية باتت من أكثر وسائل الإعلام تأثيراً على السلوك العام، ولأسباب كثيرة نجد اليوم الشاشة الصغيرة الأقرب إلى أفراد الأسرة من أي شيء آخر. والمعروف يوجد في الإعلام طرفا معادلة، مرسل ومستقبل أو مؤثر ومتأثر، أما الوسط بينهما فهي الرسالة الموجهة بنوعيها السلبي والإيجابي. وفي الآونة الأخيرة ظهرت إحصائيات مختلفة عن عدد الساعات التي تكسبها الشاشة الصغيرة من المشاهدين من أعمار متعددة، فقد تفاوتت الأرقام بين بلد وآخر، وقد رافقت الأرقام صيحات حذر وانتقاد من وجود برامج ذات محتوى هدام لأخلاق الأسرة المسلمة. وبعد مرور أكثر من 15 عاماً على انطلاق أول قناة فضائية عربية، بدأت وسائل الإعلام بالإفصاح عن أرقام مخيفة عن حالات الطلاق وظهور السلوكيات الشاذة بين أفراد الأسرة بسبب تلك البرامج. وفي الوقت الذي يصعب تحديد رقم محدد للقنوات الفضائية العربية التي تتجاوز رقم 200، فإن المثير أن نجد باقات بعض الفضائيات متشكلة من مجموعات تلفزيونية متخصصة في الميوعة والتحلل الأخلاقي من خلال البث المتواصل للأغاني والأفلام والمشاهد المثيرة، وذلك دون وجل أو خجل. وربما ليس من الصدفة أن تواكب هذه القنوات الموجة المتصاعدة لمحاربة الحجاب في العالم الإسلامي والعالم بأسره وترغيب المرأة على التخلي عنه أو على الأقل التخفيف من شدة الالتزام به، وهو ما يجعل الإعلام الملتزم أمام مسؤولية كبيرة لتفعيل وإعداد البرامج الجيدة والبناءة لرفض ثقافة الأسرة المسلمة بالوعي والقيم والتعاليم الدينية وكشف زيف الشعارات والمفاهيم التي تطرحها القنوات الأخرى والتي تحاول النيل من بناء المجتمع الإسلامي وفصله عن جذوره الحضارية الإسلامية.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد أحبتنا في كل مكان، وأهلا بكم في معكم على الهواء. أشكر الزميلة شيماء التي سترافقنا إن شاء الله في هذا البرنامج. ندعوكم أحبتنا للتواصل معنا في هذا البرنامج والحديث طبعا عن محور البرنامج البرامج التلفزيونية الميوعة والمحتوى الهابط. أنتم كيف تنظرون إلى آثار البرامج التلفزيونية الهابطة؟ لماذا البعض يحاول يعني نشر وبث هذه الثقافة، ثقافة الميوعة والانحطاط في مجتمعاتنا؟ ما هو واجبنا كأسر متمسكة بالدين الإسلامي لصون الأسرة أسرتنا من المخاطر والسموم التي تبث عبر هذه القنوات؟ أرقام الهواتف بين أيديكم، اتصلوا بنا 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22 01 37 68، رقم الثاني 22 01 37 62، والرقم الثالث 22 01 38 48. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة عبر تطبيق الواتساب برسائل نصية أو صوتية مسجلة 00 98 993 794 2431. حياكم الله وأهلا بكم. تطبيق الواتساب، نرحب بهذه المشاركات التي تصل إلينا.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معكم على الهواء. كما أرحب بضيفة هذا البرنامج دكتورة سلوى شعبان، باحثة اجتماعية وعلم النفس. السلام عليكم دكتورة، برأيك ما هي ضرورة الانتباه لما يتم تقديمه من المحتوى الهابط في وسائل الإعلام وتحديدا التلفاز للأسرة وأفرادها؟
دوما نعتبر وسائل الإعلام هي الوسيلة الأقرب والأقوى التي تتدخل وتساعد في بناء المجتمع، في حل القضايا المجتمعية والتربوية، وفي إيصال الكلمة التي لها دوي كبير. نحن دائما نسعى لأن تكون طبعا أجيالنا أجيال قوية محصنة متمسكة بالمبادئ الأخلاقية والقيم التي تحفظ وتصون المجتمع، لكن ما نراه عبر وسائل الإعلام، بعض وسائل الإعلام وخاصة عبر التلفاز الذي دخل بيوتنا جميعا والذي طبعا تراه جميع أفراد الأسرة، وخاصة عبر المسلسلات الدرامية، عبر البرامج التي نراها بمسميات متعددة، لربما كانت برامج ثقافية، برامج مسابقات، برامج تعليمية، ترفيهية، حتى نصل إلى البرامج أو المسلسلات الكرتونية التي يراها الأطفال. هناك كثير من الأشياء التي أدرجت وتحاول بعض وسائل الإعلام العالمية تحت مسميات متنوعة بحقوق الإنسان أو بالحرية أو حرية الأطفال أو المحافظة على الحريات أو حقوق الطفل أو تحت مسميات دعم المرأة وتخليصها من الجهل. كل هذه المسميات نراها الآن في بعض المسلسلات، يعني يدسون السم في العسل، أن نخلص المجتمع من مشكلات ولكن ندرج مشكلات أخرى. لذلك لابد من وجود الرقابة والمحاسبة لكل ما يتم عرضه من محتويات هابطة. فوسائل الإعلام قلنا هي قوة حقيقية في بناء المجتمع وفي إيصال الصوت وفي حل المشكلات. لذلك علينا أن تكون أن نحافظ أو أن تكون هناك القوة الحقيقية في المحاسبة في متابعة هذه المسلسلات وحذف كل ما يتم إدراجه مما تحدثت عنه تحت مسميات متعددة، وكأننا نماشي العالم الخارجي وخاصة الدول الأوروبية التي هي بعيدة جدا كل البعد عن عاداتنا، عن تقاليد الشرق، عن طريقة المحافظة على الأسرة، كينونة الأسرة، المنظومة الأسرية، قداسة الأسرة، لأننا نحن نرى الآن كيف يحاولون تجويف مفهوم الأسرة، لكن نحن محافظين على مفهوم الأسرة، وعلينا أن نقوي هذا الموضوع وأن نتخلص من كل ما نراه من محتويات هابطة وتسميات وحريات متنوعة ضمن برامج السخرية والسخافة أحيانا وبعض الهزلية التي نراها بهذه البرامج. فعندما نحسن إعلامنا ويكون هناك رقابة حقيقية نكون قد صنع الإعلام، ونكون طبعا صنع الأجيال التي تربى ضمن الأسرة، وتكون طبعا أسرنا قوية، وتكون المحتويات التي نراها محتويات ذات هدف، ذات قيمة، وذات معنى.
نعم دكتورة سلوى شعبان، باحثة اجتماعية وعلم النفس، كنت معنا من سوريا ولكم منا كل التقدير.
معكم على الهواء، لقاء يعطي للفرد قواما فكريا متميزة لكي لا يكون عرضة للتذبذب في سلوكياته. معكم في الكلمة الطيبة والفكرة الراشدة. معكم على الهواء.
نعم أهلا ومرحبا بكم أحبتنا، والتحية للدكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية من سوريا. إذن هذه لربما تكون من الخطط، وواضح أنها والخيوط التي يعني تصل بها هذه الجهات الإعلامية يعني من خلال الواقع الذي نعيشه، ونحن نلاحظ أن هناك توافق كبير على أن المحتوى كان في وسائل الإعلام المختلفة أو في برامج التواصل الاجتماعي يكون أكثر انتشارا إذا كان متدني ثقافيا أي محتوى هابط على عكس المحتوى ذات الثقافة الراقية. طبعا الإجابة على هذا الأمر يرتبط بعدد من العوامل المحيطة، لأنه من وجهة نظر مختلفة، يعني البعض يربطه بظاهرة العولمة كما يقال، يعني والتي يطلق عليها البعض الأمركة نظرا لتبنيها من قبل أمريكا، يرتبط بالعولمة نفسها. في سياق العوامل الثقافية المؤثرة على ظاهرة العولمة، أدركت بعض الدول الغربية أن سوق الثقافة الراقية والرفيعة محدود، لهذا لابد من الترويج لثقافة متدنية وهابطة لكون سوقها واسعا وسريع الانتشار، ما عملت عليه طبعا عبر بعض المؤسسات الإعلامية ووكالات الإعلام التابعة لها كهوليوود كذلك. واستطاعت هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية على رأسها أن تصنع عبر العولمة ثقافة محدودة لدى المجتمعات سيما الشباب منهم، من خلال نشر هذه البرامج والثقافة المتدنية الهابطة. المجتمعات تنجذب نحو المحتوى المتدني والهابط ثقافيا أكثر من الانجذاب والتفاعل مع المحتوى الراقي ثقافيا. يعني من هنا نأتي ونفهم بضرورة حقيقة مواجهة هذه الثقافة، الحد من تأثيرها السلبي، ويكمن طبعا في تعزيز حضور الثقافة الراقية والتفاعل معها التي تمتلكها أو يمتلكها أي بلد من مقومات هذا البلد. طبعا هناك حديث آخر ويعني أسباب أخرى فيما يخص بمن ما يتم متابعته من برامج ورسائل إعلامية التي تحدد ماهية الأفراد، تحدد ماهية الثقافات، أيضا سوف نتوقف عندها فيما يخص بقضية المشاهدة وما تشاهده الأسرة في البيت. لنستمع إلى بعض الآراء الصوتية في هذه اللحظات ولنا عودة لكم أحبتنا.
تحياتي لكادر البرنامج وطبعا لكافة المستمعين، ونشكركم على هذه المواضيع القيمة. طبعا بخصوص الموضوع أقول البرامج الهابطة أصبحت كثيرة في الفضائيات وللأسف، وهي مجرد إلهاء وتحريف أو تريد أن تحرف توجهات المجتمع الإسلامي، وبالأخص هذه البرامج هي تستهدف الجيل الناشئ في الأسر الإسلامية وتحاول أن تصور له على أن الحياة يجب أن لا تفرق بين ما هو حلال وحرام، وتصور لنا كيف يجب أن يكون الفرح وكيف تكون توجهات المجتمع. فهذه البرامج الهابطة وكذلك المسلسلات والأفلام هي أيضا من شأنها أن تؤثر سلبا على سلوك الأفراد في الأسر الإسلامية وكذلك الأفكار أيضا. فهنا علينا أن ننتبه إلى ما تريده هذه البرامج والمسلسلات الهابطة طبعا من الجيل الناشئ والأسر، وهي بالتأكيد تريد أن تجعلهم ينخرطون في الأمور المنحرفة والمحرمة والتي تشوه صورة الإسلام وتحرف الحقائق. وهذه البرامج الهابطة باتت تغزو الناس في بيوتهم وللأسف من خلال الفضائيات وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي وكثرة وجود المحتويات الهابطة والأفكار المنحرفة التي تحاول القضاء على المبادئ والقيم الإسلامية، وتصور لنا أن الحياة فقط هي لعب ومرح وفعل للمحرمات التي أصبحوا يسمونها تحت مسميات طبعا في المحتويات الهابطة، والأشخاص الذين يقومون بإنشاء هذه المحتويات يسمونها حرية شخصية، وهنا تقع الطامة الكبرى والانحراف تحت مسمى حرية شخصية دون الاكتراف لأوامر الدين ونواهيه. فهنا علينا أن نكون حذرين لا متأثرين بهذه المواقع والبرامج الهابطة التي تحاول أن تنشر كل ما يضر بأخلاقنا الإسلامية. وشكرا، أختكم عذراء الموسوي من العراق.
جهاز التلفزيون تبث منه قنوات فضائية كثيرة، والكثير من هذه القنوات تبث مسلسلات تحكي القضايا الاجتماعية بصورة جذابة مقتبسة من المجتمع الغربي، فهي تحتوي على ترويج للأفكار الفاسدة، وذلك من قبيل الحث على الاختلاط بين الجنسين وانتشار الزنا، لدرجة أن هذه المسلسلات أصبحت تؤثر على بعض المسلمين، وقنوات أخرى تسعى في بث سمومها من خلال دعمها للإرهاب الفكري والسياسة الطائفية، وهذا يشكل أكثر خطرا على الأمة الإسلامية، لأنها تبث بخبث ودهاء وتدس السم في العسل. هذه القنوات الخبيثة تلعب دور كبير في إثارة الطائفية ونشر الكراهية والعنف بين الشعوب، وتروج الأكاذيب وتشجع على الإرهاب، كل ذلك ضمن الاستراتيجية المعادية للإسلام. وبناء على ذلك يتوجب ردود أفعال قوية من قبل المسلمين على هذه الإساءات الوقحة الصادرة من قبل الأعلام المسموم الطائفي المفسد، وذلك من خلال التعليم والإرشاد الديني الصحيح داخل البيت، والتربية الإعلامية الرشيدة التي تبدأ من المناهج الدراسية والصروح التعليمية من خلال إعداد برامج يعمل عليها متخصصون لتنمية الحس النقدي في تلقي الرسائل المعادية وتعريف الإعلام المعادي وكيف يعمل، والتنشئة على أساس ضرورة اعتماد مرجعية سياسية ومرجعية إعلامية الإعلامية إلى جانب التريث والتقييم الهادئ للرسائل وعدم الانسياق خلف الموجات الإعلامية. هدى الرحمة البحر.
تحية طيبة للمستمع الفاضلة الحاجة هدى الرحمة من البحرين، وكذلك للعلوية عذراء المساوية من العراق. استمعنا إلى مشاركتهما في هذا البرنامج، وعنوان الحديث البرامج التلفزيونية الميوعة والمحتوى الهابط. نتوجه في هذه اللحظات لنرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من العاصمة طهران الدكتور مسعود فكري، يكون معنا. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، مساكم الله بالخير.
بالخير والعافية إن شاء الله دكتور، شكرا لحضوركم معنا وإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج، وسررنا بسماع صوتكم دكتور حقيقة. دعني أبدأ دكتور من هذه النقطة، يعني كيف تنظرون إلى البرامج الإعلامية أو بعض السياسات الإعلامية التي بالأحرى نقول يعني لبعض الجهات التي تحاول ضرب الأسر وإفسادها وإخراجها من الإطار الإسلامي السليم؟
طيب. طبعا كما نعلم أن هذا العصر قد سمي بعصر انفجار المعلومات.
نعم.
وأن هذه المعلومات شئنا أم أبينا تأتينا من مختلف جوانب حياتنا، وأن دراسة وسائل الإعلام وأثرها في حياة الفرد والمجتمع بحاجة إلى دراسة علم الاجتماعية ودراسة علم النفسية إضافة إلى دراسة الإعلامية.
نعم.
فطبعا لا شك أن يعني نحن بمواجهة مثل هذه الظواهر التي تظهر بمناسبة تقدم الإنسان في مختلف جوانب الحياة خاصة في الجانب التقني، لا شك لا يمكن أن نعيش في معزل عن تأثير هذه الآليات أو هذه الظواهر. فلا شك أن الإنسان لابد أن يكون لديه خطط ويكون لديه قرارات دقيقة لمواجهة مثل هذه الظواهر. فيعني نلاحظ أن أنواع هذه الوسائل، حيث أن كل فرد بمجرد أن يحصل على جهاز بسيط يمكن أن يتواصل مع الآخرين إلقاء واستقبالا، يعني طبعا يمكن أن يقدم شيئا إلى الآخرين كما هو يستقبل ويأخذ من الآخرين. فهذا التأثير المتبادل للإنسان الراشد للإنسان البالغ ربما أقل خطرا. لماذا؟ لأنه حاول أن يخطط مسار حياته بشكل دقيق وإلى حد ما العقلية المكونة لدى الإنسان تساعده على أن يميز بين الفاسد والصالح وبين الخير والشر.
نعم.
لكن بالنسبة إلى الأطفال والصغار، فبما أن تنشئة شخصية هؤلاء وتربيتهم وتكون هويتهم في مرحلة الطفولة إلى مرحلة اليفوء وإلى مرحلة الشباب أكثر تأثراً بتأثيرات والتداعيات التي نحن نتلقاها من هذه الوسائل. فطبعا الإذاعة والتلفاز، وخاصة بما أنت الأستاذ الكريم تعرف أن أسباب أو وسائل الإعلام المرئية في هذا العصر تختلف كثيرا عن وسائل الإعلام المسموعة سابقا. فإن أولا أن تلك الأجهزة كانت أجهزة أحادية، يعني أن الإنسان كان يتلقى، وخاصة أن التأثير المسموع أقل من التأثير المرئي.
بلى.
لكن في هذا العصر أولا تحول وسائل الإعلام المسموعة إلى المرئية، وثانيا أصبح ثنائي الجانبين، يعني الإنسان كما يأخذ يقدم.
نعم.
وهذا من المشجعات أو من المحفزات لمواصلة الإنسان أو لاستخدام وتوظيف هذه الأجهزة. فنعود إلى أثر هذا على هوية الأسرة. طبعا الأسرة ممكن أن نلخص مواصفاتها أو مهامها أو واجباتها في ثلاث محاور أساسية. أولا تكوين شخصية الطفل أو تنشئة هوية الطفل داخل أو ضمن الأسرة، هذا أولا. نقطة ثانية الإشراف والرقابة بالمعنى الإيجابي لا بالمعنى السلبي، فطبعا هذا هو الواجب الثاني. والواجب الثالث مساعدة الطفل إلى أن يمر من المراحل السابقة، خاصة مرحلة الطفولة إلى مرحلة اليفوة إلى مرحلة الشباب، بمساعدة لنقل التجارب من كبار أعضاء أسرته. وهذا ما علاقته بوسائل الإعلام. وسائل الإعلام كثيرا ما تتدخل في هذه المحاور الثلاثة، ويمكن أن تلعب دورا معاكسا بالنسبة إلى هذه التأثيرات
إلى ما تفعل الأسرة.
ولذلك كأن الطفل يواجه ازدواجية في اختيار الطريقة الصحيحة لحياته. وربما أضر شيء باستقرار الاستقرار النفسي للإنسان الشعور بالازدواجية في اختيار قرارات مختلفة. فلذلك لا ليس من مثلا الآن ما نشاهده من مظاهر العنف أو التوتر أو الكآبة أو الانعزال القوقعي، كل هذه المظاهر التي تتأرجح في مختلف جوانب حياة الإنسان مهما كان في المجتمع الغربي أو في المجتمع الشرقي، كثير منها أصبحت من نتائج ومن آثار ومن تداعيات وسائل الإعلام التي تتدخل في دور الأسرة، وهذا ما يجعلنا نأخذه بالعين.
دكتور، يعني في ظل وجود هذه الضرورة التي الآن أصبحت لربما خارج عن السيطرة، يعني الطفل منذ نعومة أطفاله ومنذ تربيته وتنشئته الآن يواجه وسائل إعلامية مختلفة، من المسموعة، من المرئية، من الجوالات، اللوحات الكثيرة، وتأثير وتأثر طبعا يجذبه كما تفضلتم بالحالة الرد وعطاء كذلك، والعصف الذهني موجود من قبل الأعداء. أساسا لماذا تأتي هذه المحتويات هابطة وثقافة الميوعة يتم نشرها؟ يعني في هذا العصر الانفجار المعلومات يمكننا أن نعطي معلومات قيمة ومفيدة لتفيد الطفل والفرد على أساس بعض القيم حتى الإنسانية وإن لم تكن إسلامية.
طبعا هذا يعود إلى عدة أسباب، منها أن القطرة الإعلامية في العالم أكثرها تكون متابعة لسلطات تفكر في مصالحها أكثر مما تفكر في مصالح البشرية. فكأن العالم أصبح سوق مفتوحة، كل واحد يقدم سلعته وبضاعته، فهو يحاول أن يروج بضاعته ليحصل على ربح أكثر وإلى مصلحة أكثر. فلذلك الآن نلاحظ أن كثير من القنوات الفضائية أو المحطات أو المواقع على النت أو على شبكة المعلومات نجدها خاطئة لقطاع غير حكومي، حتى إذا كانت للقطاعات الحكومية. فالقطاعات الحكومية أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع، لكن أنتم تعلمون أن تجارة الجنس في العالم ربما تعادل تجارة كبيرة وأكبر التجارات في العالم. لماذا؟ فيروجون عن طريق إنتاج الأفلام، مسلسلات، مسرحيات، أغاني، فرق موسيقى، كل هذه المظاهر أصبحت جزءا كآلية في خدمة هذه المصالح المشؤومة. ولذلك يعني نحن لابد أن نفكر أستاذي الكريم في جانب آخر ما نسميه بالمناعة الفكرية والنفسية. وما المقصود بالمناعة الفكرية والنفسية؟ المناعة الفكرية والنفسية يعني المدرسة والمجتمع والجهات الرسمية وخاصة الدور الأول والأساس الأسرة أن تقوم بواجبها في رسم خطوط دقيقة لتربية وتنشئة الطفل، بحيث أنه لا يمكن أن مثلا دون السن الشباب أن يحصل على مثلا متابعة هذه المنتجات على الجوالات أو على اللوحات المسرحية أو على المواقع. هذا أولا. نقطة ثانية، طبعا لابد أن يقدم إليه كما تفضلتم الغذاء الفكري والمعرفي المناسب. فلا يمكن أن يعيش الإنسان في فراغ، فالإنسان كما الإنسان الجوعان أو الإنسان العطشان يميل إلى كل مأكول أو إلى كل مشروب. فإذا لم يكن لدى أطفالنا أو لم تكن هناك الجهات المعنية تقوم بتقديم وإنتاج المواد الفكرية والمعرفية وحتى الفنية متناسبة مع شرائح عمرية مختلفة، فكأن الطفل يبقى بخيار واحد أن يراجع مثل هذه أو نسميها بالإعلام الهابط أو المنتجات الإعلامية الهابطة. فلذلك يعني الأسرة، حتى أنا أعتقد داخل المجتمعات التي لا تكون هذه المجتمعات إلى حد ما مجتمعات أخلاقية بالمعنى الديني لا بالمعنى الليبرالي، فمثل هذه المجتمعات لا تلغي دور الأسرة. فحتى نلاحظ أن في المجتمع الغربي هم يقولون لابد أن نقدم في التربية للطفل عنصرين أساسيين. العنصر الأول الاعتماد على الذات أو الثقة بالنفس، والنقطة الثانية أن نروج له ممارسة العقلية ليفكر في كل موضوع يريد أن يختاره. فإذا تمكننا من تقديم منهجية دقيقة أولا لعنصر الاعتماد على الذات والثقة بالنفس من جانب، وأن ننشط لدى الصغار
عنصر
وآلية العقلية، يمكن أن يحصل على قاعدة، وهذه القاعدة هي مستعدة لبناء بناء أو مبنى تربوي أخلاقي سلوكي بعيدا عن هذه الانزلاقات.
طبعا أكيد واضح بأنه يدخل في ما طرحته في جهاد التبيين، في الحرب الناعمة ومواجهة هذه الحرب التي نواجهها. وإشارة لطيفة طبعا كان الدكتور، يعني بعض المجتمعات الغير ملتزمة مثل ما تفضلت أخلاقيا وليست يعني معاني أخرى، هي كذلك تمنع أطفالها وأولادها أحيانا من مشاهدة المحتوى الموجود لديها. وكبير الكثير من العظماء كما يقال أو الكبار الذين يخططون لهذا الأمر يمنعون أولادهم من متابعتها نظرا لما يعرفون من هذه السموم. الآن دكتور أتساءل، يعني كيف ترى وتقييمك لوسائلنا الإعلامية يعني الملتزمة؟ هل استطاعت أن تقدم هذا المحتوى أو تؤسس لهذه المناعة الفكرية والنفسية وأن تقوم بواجبها في هذا المجال أم لا؟ كيف هو تقييمكم؟
يؤسفني أن أقول مع الأسف نحن مع أن هذا المدى أو المدى الخطير في مختلف المجتمعات الشرقية والمجتمعات الإسلامية يختلف أو يترجح، لكن مع الأسف أنا أتحدث عن مجتمعي. إننا في مجتمعنا مع أن المبادئ واضحة والأسس التي ترشدنا إلى التربية الصحيحة والتنحي عن التورط في مثل هذه أجلة الله أكرمكم في المستنقعات، لكن لم تكن هناك جهود إلى مستوى الإنتاج المناسب للمواد التربوية لمختلف الشرائع ولمختلف الأذواق. طبعا مثلا أنتم تلاحظون، أنا على سبيل المثال هناك فكرة معروفة، فكرة يهودية صهيونية تقول بأن الوطن هي الأم، ولذلك يخططون رسوم متحركة للأطفال ليشجعوا أن هناك نحلة فقدت أمها أو هناك البنت فقدت أمها. لماذا؟ ليروجوا هذه الفكرة بشكل غير مباشر في عقلية الطفل. فإذا كان الطفل الإسرائيلي أو اليهودي يتابع عن وطنه كالأم، لا عيب عليه، هذا تأثير غير مباشر.
صح.
فلذلك أنا هذا على سبيل المثال. نحن في الجانب الإيجابي أولا إننا لم نعتمد على الطرائق وعلى المناهج الفنية الجذابة والخلابة لأجل الفات أو لفت انتباه الشباب واليافعين والصغار، هذا جانبا. النقطة الثانية طبعا إن يعني عدم الاهتمام بالأسس والمبادئ الدينية بشكل غير مباشر، أنا لا أتحدث لأن الطريقة المباشرة أحيانا تسبب نوع من الابتعاد عن الموضوع. فلم نعتمد على تراثنا القومي، التراث الوطني، التراث الديني بشكل صحيح لنجعله في تلك الإطارات الفنية الخلابة التي أنا تحدث عنها، لنجعلها مواد جاهزة ومستعدة لاستفادة
دكتور في سؤالي الأخير، وأتمنى يعني في دقيقة واحدة، يعني هل توافق ما تقوم به بعض الحكومات من صد لهذه الخطط يعني أو الخطوات العدوانية، أم يجب أن تكون أيضا أكثر هذه الأمور ناعمة ولربما في ذكاء أكثر وأكثر حتى تأتي بنتائجها ولا تكون ردة فعل؟ يعني
طبعا ما أننا لا يمكننا أن ننكر التآمر والمؤامرة على هذا الموضوع. طبعا كل بلد في العالم إذا كان يشعر بأن الحصول على التوسع والطموحات لذلك البلد يتطلب أن يقوم بالغزب الثقافي بشكل غير مباشر أو
يسمونه
الحرب الناعمة، لا شك أنه يقوم به. لكن الجانب الآخر أنا أعتقد وكما ضربت مثالا أن العالم اليوم أصبح سوقا مفتوحا، كل واحد يروج عن بضاعته، القراءه. فلذلك نعم، اذا كان بامكاننا ان ننتج ما يقابل تلك المنتجات السلبيه
فننافس
وننافس نتمكن من التغلب صح. على تلك المعارضه.
صح، جزاكم الله خير الجزاء دكتور مسعود فكري الباحث الجامعي والباحث الاجتماعي، كنتم معنا في هذا اللقاء، تحياتي لكم دكتور.
مشكورين،
الله يبارك فيكم،
الفخر والاعتزاز،
حياكم الله،
لكم كل توفيق
وسعادة. شكرا جزيلا، السلام عليكم.
على الهامش،
اهلا ومرحبا بكم من جديد. رب سائل يسأل: إذا كان المجتمع الإسلامي يحمل كل هذه القيم الدينية ويعيش معظمه في أجواء محافظة وليست هناك دعوات صريحة للميوعة كما هو الحال في الغرب، فما الذي يجعلها مهددة من قبل بعض القنوات المشبوهة؟ أو بالأحرى، لماذا نخشى بعض القنوات إذا كانت برامجها تافهة ورخيصة؟ المشكلة في الحقيقة تكمن في داخل الأسرة. مثال بسيط على ذلك: عندما تظهر مقدمة برامج أو امرأة أخرى على الشاشة الملونة وهي تعرض دقائق وجهها بغير قليل من التكلفة المالية لإخفاء الخطوط والتجاعيد وإظهار الصورة المصطنعة، سيقول البعض من الرجال: أين نحن من هذا الجمال؟ هذه اللقطة ربما لا تكون بقصد الإثارة على كل حال، لكن ما بالنا بالأفلام والمسلسلات التي تقف وراءها أقلام وأفكار وأموال طائلة لإظهار المفاتن وأنماط العيش والعلاقات غير الشرعية. ولعل ردود الفعل السريعة التي أذهلت الجميع وصادرة عن المجتمع العربي مما قدمته المسلسلات التركية المدبلجة خير دليل على وجود ثغرات سارعت القنوات الفضائية لاكتشافها في بعض مجتمعاتنا وأسرنا، فاخترقتها بكل سهولة ثم وجدت لها مكانا بحيث بات من الصعب طردها أو مزاحمتها. ورغم ما أحدثته بعض البرامج الهدامة والمشبوهة من تصدعات في جدار المجتمع الإسلامي، لكن يبقى الإعلام المرئي وسيلة هامة يمكن الاستفادة من الحد الآخر له لما فيه الخير والصلاح. ومن هنا يجب مواجهة قنوات الميوعة بالوعي والثقافة وليس الإسراع إلى إطفاء التلفاز أو رميه في الشارع. فلله الحمد هناك على الشاشة قنوات ملتزمة ولو أنها ليست بمستوى الطموح والمنافسة، لكن بإمكانها أن تكون البديل وأن تقطع أشواطا في طريق التطوير. لكن تبقى المسؤولية كبيرة على الأسرة وتحديدا الأم والأب والأخ الأكبر أن يحمي الأسرة من تأثير الثقافات الواردة من المجتمعات الأخرى حتى يكون أفراد الأسرة محميين ولو بالقدر الممكن من البرامج التي تبثها القنوات الفضائية، وأن لا نكون بعد اليوم في خشية وخوف وحذر ونحن نعيش داخل بيوتنا. شكرا لطيب المتابعة.
نعود لكم أحبتنا في كل مكان، والعودة إلى تطبيق الواتساب في هذه اللحظات. الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق، استمع إلى رسالته.
وهذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا لم يدمر أبناءنا وبناتنا وهذا الجيل بالذات إلا البرامج التلفزيونية الهابطة والسيئة والتي أثرت على مستواهم العقلي ومستواهم البدني والاجتماعي، وعلى الكم المعرفي الذي يمتلكونه نراه قد انحدر انحدارا سيئا. أصبح الشاب والفتاة في هذا الوقت أغلبهم ممن يطلعون على البرامج الهابطة والسيئة والتي يعني تكثر فيها أمور الميوعة والانحطاط الأخلاقي، أصبحت تؤثر عليهم. هناك يعني تقرير علمي يقول إن الإدمان على البرامج الهابطة أو ذات المحتوى الفارغ والذي ليس فيه أي يعني مثلا أي فائدة وأي ثمرة. يصاب الدماغ أي دماغ الإنسان بتشوهات جينية خلوية تؤدي إلى مسح محتوى الذاكرة عنده، يعني يبدأ محتوى الذاكرة في الدماغ بالتراجع شيئا فشيئا، وهذا الأمر خطر جدا، حتى له آثار سيئة على العين، خصوصا أنهم أغلبهم يراقبون عن طريق الموبايل أو عن طريق أجهزة الهواتف النقالة أو شاشات الفلاترون أو الحواسيب المحمولة، وهذا كله له خطر كبير. كنا نرى منذ ذلك الوقت أن الناس عندما يقرؤون ويكتبون بالقلم والورق والدوات والحبر دائما نراهم مثلا أصحاء، ذوي عيون قوية، ذوي بصائر نافذة، ذوي عقول ثاقبة، ذوي أفكار عظيمة، أفكار بناءة، بل وحتى عندهم عمر طويل، يعني وذلك لأن العقل المستديم والعقل الجيد والسليم يكون الجسد معه سليم أيضا ويكون له عمر طويل بإذن الله تعالى. فنحذر أبناءنا وبناتنا من هذه البرامج، وشكرا جزيلا.
شكرا جزيلا دكتور ياسر على هذه الرسالة. وانتقل إلى مرتضى الصفير أيضا من العراق، له ما يقوله.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج معكم على الهواء، البرامج التلفزيونية يعني والمحتوى الهابط للأسف أنه أصبح يعني الآن أصبح يعني الكثير يعني يهربون من هذه من الاستماع إلى هذه البرامج الكثيرة من هنا وهناك بسبب يعني تدنيها وضحالتها وعدم ملائمتها للذوق ولا للدين ولا للأعراف ولا للعادات ولا للتقاليد.
نعم، هكتفي بهذا القدر من مشاركة الأخ مرتضى من العراق، بارك الله بك أخي الفاضل. فقط نقول مستمعين الأكارم، من العوامل المؤثرة طبعا على في الحد من هذه الظاهرة الإعلام الهابط، إن كانت على مواقع التواصل أو كانت على الوسائل الإعلامية المختلفة، هي توعية المستخدمين بمخاطر الإعلام الهابط، تأثيره على المجتمع، تثقيفهم حول كيفية التعرف على الأخبار المزيفة والمضللة، تشجيعهم على تطوير مهاراتهم في تقييم المحتوى والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها أو الاعتماد عليها. أيضا يوصى بضرورة التوعية حول أخطار الإعلام الهابط وتأثيره السلبي على المجتمع والأفراد، ويمكن أيضا من ذلك من خلال حملات توعية على مواقع التواصل الاجتماعي في وسائل الإعلام الأخرى، وينبغي أيضا تبني سياسات أكثر صرامة للتحقق من صحة المحتوى المنشور والتصدي للمعلومات الزائفة والمضللة والهابطة التي تهدف إلى ثقافة الميوعة في المجتمع. تحية طيبة لكم أحبتنا، وصلنا إلى نهاية اللقاء، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عدوان صهيوني وسع على وسط بيروت، والضاحية وحزب الله يستهدف قواعد الاحتلال وجنوده.